بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم. قال رحمه الله: اختلفوا في الجن، هل أرسل إليهم منهم رسول؟ أي أرسل إليهم رسول من الجن منهم. فسئل الضحاك عنهم فقال: بلى، أي أنه أرسل إليهم رسول منهم. ألم تسمع الله يقول: ألم يأتكم رسل منكم، يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن. وقال الكلبي: كانت الرسل من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعا، أي منهم، كل يبعث إليهم منهم ومن صنفهم. وممن قال بهذا القول مقاتل ابن سليمان في تفسيره، وقال به أيضا ابن حزم أن الجن منهم رسل من الجن. ودليلهم هذه الآية: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم. وقال مجاهد: الرسل من الإنس والنذر من الجن. ثم قرأ: ولوا إلى قومهم منذرين. وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا، وليس للجن رسل. وهذا القول الثاني، قول مجاهد، هو قول جمهور أهل العلم، أكثر المفسرين وسائر أهل العلم على هذا القول. أن الجن ليس فيهم رسل، إنما فيهم نذر، والنذر هؤلاء كما فسرهم قال يسمعون كلام الرسل ويبلغون الجن ما سمعوا. فعلى هذا قوله رسل منكم ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح دون العذب. قال وجعل القمر فيهن نورا، وإنما هو في سماء واحدة. إذن هذا الجواب عن هذه الآية. رسل منكم معناه أي من أحد الصنفين، قال أهل العلم هو خطاب لمجموعهم وليس لجميعهم، خطاب لمجموع الجن والإنس، والمراد أن الرسل من صنف واحد منهم. وليس الخطاب لجميعهم، وهذا وارد في القرآن، ما يطلق على الجميع ويراد به الواحد. مثال قول الله تعالى الذي ذكره البغوي وجعل القمر فيهن نورا، فيهن في السماوات، والقمر هو في السماء الدنيا فقط ليس في كل السماوات. فأطلق الجميع والمراد به الواحد. قال الله عز وجل عن ناقة صالح فكذبوه فعقروها، والذي عقرها واحد، واستدل بهذه الآيات شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المراد. بقي الآية هذه التي ذكرها البغوي قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من البحر المالح لا يخرج من الأنهار التي ماؤها عذب. كذا ذكره البغوي وذكره ابن كثير، بل ذكره أيضا شيخ الإسلام وكثير من الأئمة، وقد انتقده الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان انتقادا شديدا، قال وهذا خطأ واضح لا يجوز القول به لأنه مخالف لنص القرآن. قال فالله تعالى يقول يخرج منهما، وأيضا الآية الأخرى قال التي في سورة فاطر أصرح من ذلك، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فصرح الله تعالى بأن خروج الحلية من كل من البحرين، فعلى هذا فيبقى الدلالة في الآية الأخرى كقول الله وجعل القمر فيهن نورا، المراد في واحدة، قد يطلق الجميع والمراد به الواحد. فكذبوه فعقروها، والذي عقرها واحد. فقولوا ألم يأتكم رسل منكم، الخطاب ليس لجميعهم لكن لمجموع الجن والإنس، يخاطب مجموعة الجن والإنس، والرسل هم من صنف واحد وهم الإنس. هذا جواب. من أهل العلم من أجاب جوابا آخر قال الرسل من الجن هم النذر، فهم رسل ليسوا من الله إليهم مباشرة، ولكن رسل من رسل الله إليهم. فقوله ألم يأتكم رسل منكم، الرسل إلى الإنس من الله مباشرة إلى الإنس، والرسل من الجن هم النذر الذين أخذوا الرسالة من الرسل وبلغوا قومهم. ولا شك أن هذا القول الثاني هو الصحيح، أن الرسل من الإنس وليسوا من الجن، ويدل على آيات كثيرة في القرآن كقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فهذه الآية صريحة في أن النبوة في ذرية نوح وإبراهيم، وليس الجن من ذرية نوح وإبراهيم. وقال الله في إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فالنبوة والكتاب الذي جاءت بالرسل هي في ذرية نوح وذرية إبراهيم. أيضا استدل أهل العلم بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهم من أهل القرى من البشر. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهذه صفة الإنس. أيضا أخبر الله تعالى عن الجن باتباع دين محمد ودين موسى، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهم يؤمنون بدين الأنبياء من الرسل ويتبعونه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فالرسل من الإنس، والجن كان فيهم نذر وليس فيهم رسل. قال رحمه الله قوله يقصون عليكم أي يقرؤون عليكم آياتي أي كتبي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا أنهم قد بلغوا. قال مقاتل وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا حتى لم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وعذاب من كذبهم، لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي لم يكن مهلكهم بظلم أي بشرك من أشرك وأهلها غافلون. لم ينذروا حتى نبعث إليهم رسلا ينذرونهم. إذن معنى الظلم هنا الشرك. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، والباء في سببية أي بسبب الشرك، أي أن الله لا يهلكهم بسبب الشرك وهم غافلون، أي لم يأتهم رسول ولم يصل إليهم نذير، هذا لا يكون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال الكلبي لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل. وقيل معناه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل فيكون قد ظلمهم. وذلك أن الله تعالى أجرى السنة ألا يأخذ أحدا إلا بعد وجود الذنب، وإنما يكون مذنبا إذا أمر فلم يأتمر ونهي فلم ينتهي، يكون ذلك بعد إنذار الرسل. حاصل هذا المعنى الثاني الذي ذكره بقيل أن قوله بظلم أي راجع إلى فعل الله تعالى، أي إذا أهلكهم قبل بعثة الرسل يكون قد ظلمهم. لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل فيكون قد ظلمهم. وهذا المعنى ليس بقوي بل معنى ضعيف، وقد أشار البغوي إلى ضعفه بقوله وقيل، بعد أن جزم بالأول ذكر هذا الثاني مضعفا له. فالظلم هو الشرك، والباء فيه سببية، أي لم يكن الله تعالى ليهلكهم بسبب شركهم وكفرهم وهم لم يصل إليهم رسول، وهم غافلون عن دعوة الرسل وعن نذارتهم. فالله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكل درجات مما عملوا، أي في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا، فمنهم من هو أشد عذابا ومنهم من هو أجزل ثوابا. كل له درجة ومنزل بعمله. ولكل درجات مما عملوا، مما أصلها من وما، ومن على هذا التفسير الذي ذكره البغوي هي سببية تكون، أي ولكل درجات بسبب ما عملوا. وما ربك بغافل عما يعملون، قرأ ابن عامر تعملون بالتاء والباقون بالياء. وربك الغني عن خلقه ذو الرحمة، قال ابن عباس ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته، وقال الكلبي بخلقه ذو التجاوز، إن يشأ يذهبكم يهلككم، وعيد لأهل مكة ويستخلف أن يخلق وينشئ من بعدكم ما يشاء خلقا غيركم أمثل وأطوع، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي آبائهم الماضين، قرنا بعد قرن. إنما توعدون، أي ما توعدون من مجيء الساعة والحشر لآت، أي كائن، وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين، يعني يدرككم حيث ما كنتم. قل يا محمد، يا قوم اعملوا على مكانتكم، قرأ أبو بكر عن عاصم مكاناتكم بالجمع حيث كان، أي حيث وجدت في القرآن، أي على تمكنكم. قال عطاء على حالاتكم التي أنتم عليها. قال الزجاج اعملوا على ما أنتم عليه، قالوا للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله: على مكانتك يا فلان، أي اثبت على ما أنت عليه، وهذا أمر ووعيد على المبالغة، وهذا أمر وعيد على المبالغة. يقول: قل لهم اعملوا على ما أنتم عاملون، إني عامل ما أمرني به ربي عز وجل. فقول اعملوا على مكانتكم، أي على ما أنتم عليه، ثبتوا على ما أنتم عليه، وهذا تهديد، يهددهم بذلك بدليل ما بعده. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي الجنة. قرأ حمزة والكسائي يكون بالياء هنا وفي القصص، وقرأ الآخر بالتالي تأنيث العاقبة، أي لفظ العاقبة مؤنث فيه تاء التأنيث. إنه لا يفلح الظالمون، قال ابن عباس معناه: لا يصعد من كفر بي وأشرك، وقال الضحاك: لا يفوز، وهي متقاربة من فالفلاح بمعنى الفوز والسعادة والنجاة مما يكره، يفوز بما يطلب وينجو مما يكره، فهذا هو المفلح. إذن استفدنا من هذه الآيات أن الرسل من الإنس فقط وليس من الجن، وأن هذه الآية: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، خطاب لمجموعهم، وليس لجميعهم، وأنه من باب إطلاق الشيء في ظاهر على الجمع والمراد به الواحد، كما تدل على الأدلة الأخرى الصريحة أن الرسل من الإنس. أخون يقول: وهل يوجد صحابة من الجن؟ أما الصحابة من الجن فالقرآن صريح فيه أنهم صرف إليه نفر من الجن وآمنوا به، وهؤلاء صحابة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخره. وأيضا جاء في الصحيح أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به واجتمع بهم وأخبرهم ما يحل لهم وما يحرم عليهم، ففيهم صحابة. والأصل أنهم لا يعلمون، لأنه كما قال الله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة ترجمت جماعة أكثر من 10 سماهم من الجن من الصحابة. أخن يقول: جاء في السنة أن الكمأة علاج للعين، فكيف تستعمل وهل تكفي مرة واحدة؟ الذي ذكره أهل العلم في استعمالها أنها تستعمل مباشرة، يؤخذ ماؤها ويوضع في العين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فمن أهل العلم من ذكر أنها تعصر، تعصر ثم يؤخذ هذا الماء بعد العصر ويوضع في العين، ومن أهل العلم من ذكر أنها تحمى بالنار، هي الكمأة تشبه الحبة البطاط ويتنبت تحت الأرض، فيعمل لها فتحة من جهة من الجهات وتوضع على النار مباشرة، هي تلامسها النار، فإذا فعل بها كذلك يتجمع الماء إلى وسطها كما قد فعله بعض الناس، فيأخذ ذلك الماء ويجعل منه في العين. هل يحتاج إلى أمور في ذلك أو تعديل بشيء؟ يسأل أهل الخبرة عن ذلك. وإلا الحديث صريح في أن ماءها شفاء للعين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم بمعنى كلامه قال: وأعرف من كان قد ذهب بصره فاستعمل الكمأة فرد الله بصره. وأيضا يقول: من أنفع ما تداوى بها أمراض العين التي هي عبارة عن تجمع مياه في العين، مياه العين الزائدة، فإن استعمال هذه الكمأة يجففها ويقطع هذه المياه ويصحح النظر. أخ يقول: طالب علم وزوجته طالبة علم، حصل من الزوج بعض المعاصي كتصويره امرأة ثم تاب ومسح الصور، فعرفت زوجته أنه صور امرأة فطلبت منه الطلاق، فلم يوافق فطلبت منه الخلع، فما النصيحة علما أن هذا الزوج قد اعتذر وتاب إلى الله تعالى؟ فإذا كان قد تاب توبة صحيحة ليس لأجل يعني ضغط زوجته عليه أو إرادتها فراقه، وإنما تاب لله تعالى توبة صحيحة، فمن تاب تاب الله عليه. فإذا كان قد تاب ورجع إلى الله تعالى فينبغي لزوجته أن تعينه على التوبة وعلى الخير. ومن تاب من ذنب يتوب الله تعالى عليه ويصير كمن لم يذنب، بل قد يصير بعد الذنب أفضل حالا منه قبل الذنب إذا صدق مع الله تعالى. قال الله تعالى عن آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال أهل العلم: الاجتباء كان بعد المعصية، فكان حال آدم بعد أكله من الشجرة أفضل من حاله قبل أكله من الشجرة، اجتباه الله تعالى. فالإنسان إذا تاب يتوب الله تعالى عليه. وعلى المسلم ولا سيما طالب العلم أن ينزه نفسه من مثل هذه المعاصي الدنيئة، تصوير امرأة أو نظر إلى امرأة أو تعلق بامرأة، فهو أرفع قدرا من ذلك، يحمل علما ودعوة، قد يضر بعلمه ودعوته إذا وقع في هذه المعاصي الدنيئة. وهذا تنبيه أخي ينبه، قال: على الذين ينامون وقت الدرس، وبعض الأخوة يراهم ولا ينكر عليهم. صحيح، الذي يرى نائما يصحيه، النوم وقت ذكر الله من الشيطان. صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الأدب المفرد للبخاري، قال: النوم عند ذكر الله من الشيطان. قال: فإذا أراد أحدكم أن ينظر فليذهب وليذكر الله، أي يأتي له الشيطان بالنوم. وإذا رأى إنسان أحدا نائما بجانبه يصحيه وقت الدرس حتى ينتبه للدرس. وأخ ينبه، قال: على بعض الأخوة في الدرس يفتح كتبا أخرى ليست كتاب الدرس، أو يكتب في شيء آخر، وهذا ليس من آداب حلقة العلم، أن المدرس يدرس في شيء والطالب مشغول في شيء آخر. يسمع الدرس إن كان معه كتاب تابع، وإن لم يكن معه كتاب استمع، ولا يشغل بشيء آخر. هذا آداب الحلقة. وهذا تنبيه، يقول حصل تنبيه على ما يحصل في بعض الأعراس من رفع الأصوات أو السمر، وبقي من العادات السيئة في ليلة الزفاف أخذ الزوج إلى مكان بعيد. نعم، هذا نبهنا قبل يومين أو ثلاثة أيام على ما يحصل من أذية أو سمر، وهذا الحمد لله خطأ، وإن شاء الله ما يتكرر كما سبق. من عنده زواج وأحب يجتمع بإخوانه في العصر في ساحة المسجد أو نحوه يكفيه ذلك. فأتى بعض الأخوة قال: بقي أمر أشد من هذا، يخطف الزوج ليلة الزواج، أو يجلس له عند الباب ويؤخذ إلى مكان بعيد، أو يؤخر عن أهله، وربما بقيت زوجته في البيت وحدها ساعة ساعتين ثلاث. والله إن الإنسان يعجب من مثل هذا المزاح. مزاح في الحقيقة دليل على سفه العقول، لا يفعل هذا إنسان راشد أبدا. وهذا من العادات السيئة التي نحن نعيبها على عامة الناس، فكيف بعد ذلك ينقلها بعض طلاب العلم إلى أوساط طلاب العلم؟ الواجب على طلاب العلم أن ينقلوا إلى العامة العادات الحسنة، وأن يحاولوا تقليص العادات السيئة عنهم. أما أنهم يأخذون العادات السيئة يدخلونها إلى أوساطهم، هذا خطأ. قال لي بعض الأخوة، قال: والله إن بعض الأخوة صار يريد يتزوج وهو في هم يفكر ما يحصل له تلك الليلة، تارة يرجمونه بالبيض، قالوا حتى في بعض الأعراس رجموا الزوج بالبيض حتى أصابت زوجته البيض ويبقى رائحته بيض في تلك الليلة. إسراف، تبذير محرم، مبذرين إخوان الشياطين، لعب بالنعمة وأذية. وهكذا إنسان يوقفون له باب بيته ما يمكن يدخل، ينتظرون الساعة والساعتين، حتى بعضهم اضطر يهرب مكان بعيد، يضع زوجته ويهرب. عجيب هذه التصرفات، تصرفات كما سبق لا تكون من إنسان راشد، تصرفات تدل على سفه ممن يتصرف هذا التصرف، ما عنده عقل ولا رشد الذي يتصرف مثل هذا. الأذية، سوء معاملة، لماذا هذا المزاح السيء؟ فالله الله في مثل هذه العادات السيئة. صححوا عادات الناس الخاطئة، لا تنقلوا عادات العامة السيئة إلى أوساطكم، ويحصل هذا من بعض البادئين أو بعض من تأخذ نشوة، بعض الأخوة تأخذ نشوة خلاص على قاعدة يوم الزواج سبعة محرمات. كان عندنا يقولون العريس يجوز له يرتكب سبعة محرمات، كلام يعني من كلام العامة. فبارك الله فيكم، إن شاء الله مثل هذه المخازي، هذه المخازي إن شاء الله ما تتكرر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.